نعم فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا.
وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال
في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا في الشهر الماضي تناولنا ما يتصل بالإيمان والصلة بالله عز وجل، واليوم نتناول جانب آخر من جوانب النفس البشرية وهو العقل وما يتصل به. و يعني هذا المجال مهم جدا، أولا لأن القرآن عني به كثيرا، فالحديث في القرآن سواء الحديث عن العقل أو ما يتصل به كثير، أو ما يتعلق بسوق القرآن للأدلة العقلية واستخدام الأدلة العقلية في إثبات حقائق الإيمان والتوحيد إلى غير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أن موضوع التعامل مع العقل مثل مشكلة، هي ليست جديدة على مدى تاريخ البشرية والأمم. كان موضوع العلاقة بين العقل والنقل يمثل معضلة ويمثل مدخل للانحراف ذات اليمين أو في الاتجاه الآخر. هذا الأمر قديم كما قلنا، نشأ منذ نشأة الفلاسفة وما جاء بعدهم، والصراع بين الفلاسفة وأتباع الأنبياء والديانات التي جاءت، يعني كل تلك الديانات المحرفة، سواء كانت ديانات بشرية أو كانت محرفة من الديانات السماوية، كلها كانت عاشت في صراع مع العقل. إما من يعني همش العقل وجاء بما يخالف العقل، أو من ضخم شأن العقل. إذا تجاوزنا ذلك وأتينا إلى واقع الأمة الإسلامية، وجدنا أيضا أنه مثل أزمة، وأزمة كبيرة، وتمثلت في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الفرق الكلامية. الفرق الكلامية هي الفرق التي اعتمدت على علم الكلام فيما يتعلق بالعقائد وإثباتها، وكان هناك يعني كان هذا بوابة انحراف كبيرة جدا. إذا تحدثنا عن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كان مدخل الانحراف وأساس الانحراف في هذه القضية هو ما يتصل بتحديد دور العقل. يعني أين دور العقل؟ علاقة العقل بالنص والنقل. وفي الطرف الآخر أيضا جاء المتصوفة والرافضة وغيرهم، وأسسوا لخرافات تخالف العقل وتناقض العقل، وكلاهما منحرف عن منهج الإسلام. وجزء من الخلل في هذه القضية متصل بمسألة الموقف من العقل، سواء فيما يتصل بتحرير علاقة العقل بالشرع، علاقة العقل بالوحي، علاقة العقل بالاعتقاد وما يتصل به، أو في التعامل مع العقل وتوظيفه. ولو بني هذا المنهج بناء صحيحا لمثل حصانة عند الناس. يعني الناس اليوم أو نجد بابين من أبواب الضلال، باب التصديق بالخرافات وما يتعلق بها والسير وراءها، وهذا باب واسع، باب يمكن أن نجد مثلا عند الطرقيين المتصوفة والطرقيين وغيرهم ينسجون خرافات حول الأولياء، تعظيمهم، تقديسهم إلى غير ذلك، وينشأ عنها يعني قد ينشأ عنها توجه بالعبادة لغير الله عز وجل، قد ينشأ عنها دعاء غير الله إلى آخره. وهذا الباب باب واسع، وللأسف اليوم حتى يعني ربما كانت عصور الجهل وغياب العلم يعني قد تقود الناس إلى التصديق وراء ذلك، لكن اليوم نجد يعني شخصيات تقدم برامج فضائية لها حضور، توظف وسائل التواصل الاجتماعي توصل لمسألة الخرافة وما يتصل بها ويتعلق بها. والغريب أنا كنت في قبل قريب من السنة في زيارة لإحدى الدول في تايلاند، وهناك مشكلة يعني بين الجيش والمسلمين. المسلمون طبعا هم في الجنوب، وأصل المسلمين كانوا في منطقة فطاني، ومنطقة فطاني هذه كانت مستقلة أصلا، ثم مع الاستعمار ومع ابتلعتها تايلاند، وبقي والمسلمون يعانون هناك من التهميش ومن الجيش التايلندي استضاف داعية صوفيا، داعية كبير مستضيف الجيش، وانا يعني رأيت الإعلانات في الشوارع والطرق يقدم محاضرات للمسلمين. وش ما علاقة الجيش يعني حتى إذا افترضنا يعني ما علاقة الجيش بهالقضية؟ علاقة الجيش مهمته تتصل بالأمن وتتصل بالبلد، ما علاقته أنه يستضيف داعية صوفي ويقدم له برامج ويبرزه أمام جمهور المسلمين كرمز وكشخصية إسلامية؟ هو جزء من رعاية الغرب. اليوم أيضا يرعى كثير من الطرق الصوفية والخرافة وما يتصل بها، لأنها تمارس دور في التخذيل، وهو خط قديم، منهج قديم. الاستعمار البريطاني في الهند لما واجه مشكلة مع المسلمين في الجهاد ومكافحة الاستعمار أنشأوا طائفة القاديانية، وكانت علاقتها بالاستعمار يعني مشهورة وواضحة، ولا تزال باقية اليوم ولها وجود في عدد من الدول. ونفس الشيء كان روسيا القيصرية أيضا لما أنشأوا البهائية، يعني هناك طوائف أنشأها الاستعمار فضلا عن طوائف رعاها، يعني هي موجودة ورعاها. وفي كل الدول في أفريقيا، في سواء في شمال أفريقيا، في جنوب أفريقيا، في إندونيسيا، في الدول التي جاء إليها الاستعمار كان يرعى هذه الطرق الصوفية ويمكن لها ويعطيها، لأنها تحقق له أهدافه. هي تشبع الناس بالدجل والخرافة، تبرز للناس دين مختلف، والجانب الأساسي عندهم أنها يعني تصد الناس عن مقاومة الاستعمار وعن الوعي وما يتعلق به، فيحققون له أهدافه. ونفس الكلام أيضا ينطبق على التشيع والرافضة، وهم أكثر خرافة من هؤلاء. يعني يكفي أنك تسمع مثلا لبعضهم بعض المقاطع، تجد أحيانا ما يضحك، وتجد ما وتستغرب أنك تجد في هالعصر أحيانا تجد أناس متعلمين وناس كيف يمكن أن يقبل مثل هذا اللون. هذا أيضا لون من ألوان الانحراف. وفي مقابل المتكلمين وبالذات المعتزلة والأشاعرة كان لهم دور كبير في الأمة، وأسسوا قواعد من العقل والمنطق، عرضوا فيها النصوص، وحتى اضطهد أهل السنة، اضطهد الإمام أحمد واضطهد غيره بسبب هؤلاء. وكان الانحراف نشأ عند هؤلاء حينما ترجمت كتب الفلسفة، حينما يعني ابتدأ المسلمون بالترجمة، كان للأسف مما بدأ بترجمته كتب الفلسفة، وتأثر هؤلاء ونقلوا أدوات الفلسفة وأدوات المنطق إلى العقيدة، وحتى يعني يصل بهم إلى أن يؤسسوا أن العقل هو الأصل، أنه إذا تعارض العقل والنقل، بمعنى إذا تعارض العقل والنصوص الوحي أنه يقدم العقل، لأننا إنما عرفنا ثبوت الوحي بالعقل، فإذا طعنا في العقل فإننا نكون قد طعنا في النقل. وأدى ذلك إلى تأسيس انحرافات في التعامل مع بالذات في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في قضايا كثيرة ناشئ من توظيف العقل في غير مكانه وفي غير موقعه. وفي المقابل أيضا الجهل إذا تحدثنا عن موضوع السحر، عن الذي يأتون الكهنة ليعتقدون بالخرافات، بالتطير، بالنجوم، أشياء كثيرة جدا هي جزء من أيضا الخلل فيما يتصل بموضوع التعامل مع العقل. أيضا اليوم في العصر الحديث رأينا انحرافا آخر نتيجة يعني النهضة العلمية والنهضة التقنية، أعطت الإنسان شعورا بالإنجاز، شعور بالتميز، شعور بالثقة بنفسه، فبدأ يعظم من شأن العقل، يعظم من شأن العقل ويدخله في الدوائر التي لا يدخل فيها. أيضا انفتاح المسلمين اليوم على العالم الغربي وما فيه أدى إلى اهتزاز هذه القضية، يعني إلى اهتزاز مسألة الموقف، تحرير العلاقة بين العقل والنقل. أين يقف العقل؟ ما علاقته بالنقل؟ ما دوره؟ أصبحنا نجد اليوم يعني صورة أخرى من الانحراف في واقع المسلمين، مثلا الاعتراض على الأحكام الشرعية، اعتراض على النصوص الشرعية بحجة أنها تخالف العقل، إعمال العقل في تأسيس الأحكام الشرعية إلى غير ذلك، قد لا تصل إلى انحراف المناطق وما يتصل بهم، لكنه أيضا هو انحراف موجود. أحيانا مثلا مناقشة الأحكام الشرعية، الاعتراض عليها إلى آخره بالآراء الشخصية أو ما يعتقد الإنسان أنه نتائج العقل، على اعتبار أن الدين لا يخالف العقل. هذه مشكلة. والمشكلة الأخرى أيضا مشكلة كبيرة في واقع المسلمين هي ضعف العناية بالعقل. يعني حينما ننظر إلى موقف الشريعة من العقل، الشريعة حددت مسارا للعقل، وهذا المسار أطلقت فيه العنان. العقل له مسار يعني ينبغي أن ينطلق فيه بلا قيود، بينما هناك مسارات لا مدخل للعقل فيها، أو العقل فيها تابعا للشرع وتابع النص. إذا ضبطنا هذه المسارات ينبغي أن نفتح آفاق واسعة للعقل، للتفكير، لتطوير أدوات التفكير عند الناس، لتطوير استخدام العقل، وهذا لا إشكال فيه. لكن أيضا حتى هذه القضية يعني نتيجة وجود الانحرافات فيما يتصل بالتعامل مع العقل، سواء انحراف بشكل أساسي المناطق أو المتكلمين، ولد حساسية في موضوع العقل عند طائفة من المسلمين، ولد حساسية في مسألة الاهتمام بالعقل والتفكير، على اعتبار أنه قد يكون مدخل للانحراف وأنه كان سبب في انحراف الآخرين. ولا شك أن موضوع أن افتقاد المعادلة وافتقاد البوصلة بين العقل والنقل هو سبب للانحراف، لكن ليس الحل أن نتوجس من العقل. القرآن الكريم الله عز وجل امتن على الناس بأن منحهم العقول، عاب على الذين لا يعقلون، أثنى على الذين يعقلون إلى آخر. يعني الحديث عن العقل والتفكير في القرآن حديث كثير جدا، حتى في كثير من الشواهد، يعني وأنا أورد بعض الشواهد لا نستطيع أن نستقصي، وسنذكر نماذج منه. هذا لا يتناسب مع مكانة العقل. أنا أعتقد أننا إذا حررنا بشكل صحيح أين موقع العقل، وما الذي ينبغي يعني أين يكون موقع العقل، ثم فيما سوى ذلك يمكن أن نطلق العنان لتوظيف العقل وتطويره، تطوير أدوات التفكير عند الناس، الارتقاء بالعقول. أعتقد أننا يمكن أن تستقيم الصورة. هذا كله يؤكد كما قلت على أهمية يعني العناية بتعرف منهج القرآن في تربية العقل، وأين يقف، كيف تعامل القرآن مع العقل. وأعتقد أننا سنكتشف جوانب خلل هنا وهناك، سنكتشف جوانب خلل عندنا في مسألة العناية بالعقل، وفي المقابل أيضا سنجد أن القرآن يكشف لنا مظاهر انحراف أولئك. يمكن أن نقول باختصار ثم بعد ذلك ندخل في بعض التفاصيل، أن هناك أمران لا مدخل للعقل فيهما، لأن العقل أصلا غير قادر عليها. مسألة تأسيس الأحكام الشرعية، يعني إثبات الحكم الشرعي وما يتصل به، وإذا قلنا نتكلم عن الحكم الشرعي، الحلال، الحرام، السنة إلى آخره، هذا لا مدخل للعقل فيه. العقل لا يمكن أن يقول لنا عن شيء ما أنه واجب أو أنه سنة أو أنه هذا الحكم صحيح أو خاطئ، هذا مدخله هو الوحي. والله عز وجل بيّن ذلك في آيات كثيرة، مثلا في المواريث لما ذكر عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن، إلى أن قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هنا يعني هذه الآية فيها تأسيس لمنهج التعامل مع هذا. الله عز وجل لما ذكر أحوال الميراث ذكر هنا أمرين. الأمر الأول قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هناك فرق في نصيب الأبناء عن الآباء فيما يتعلق بالميراث، وأنتم قد ترون أن تعطوا الآباء أو العكس، أو قد ترون أن تعطوا النساء مثل الذكور مثل الإناث، أو أن تحرموا الإناث إلى آخره، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بمعنى أن علم الإنسان قاصر عن إدراك هذه القضية. هذا أولا. ثم قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فذكر الله عز وجل هاتين الصفتين في التعقيب على آيات الميراث، صفة العلم والحكمة. العلم تقتضي علم الله عز وجل مطلق، وما في مقارنة بين علم الله والبشر. علم الله عز وجل مطلق، لا يتطرق إليه الخطأ، لا يتطرق إليه الجهل، لا يمكن أن تغيب عن الإنسان والبشر مهما كان. الإنسان يسهو، يغفل، يحصل عنده ثغرات، لاحظ في أشياء كثيرة جدا، لاحظ في الإنتاج البشري حينما ينشأ يعني اختراع ويدرس ويطبق ويجرب، ثم نجد بعد فترة تظهر مشكلة، تظهر مشكلة في أجواء غير مناسبة، تظهر يمر باختبارات عديدة وبعد ذلك يظهر فيه إشكال. نظرية علمية تؤكد وترسخ وتستخرج لها البراهين، ثم يأتي من يكتشف فيها مشكلة. في تقنين وتشريع يوضع قانون يراد منه مصالح البشر، ثم يكتشف الناس، وهكذا. البشر هم كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن تجد كلاما للبشر سليم من الخطأ، سليم من القصور، سليم. فالله عز وجل عنده علم مطلق، الله يعلم بالخلق، يعلم أحوالهم، يعلم ما يصلحهم، يعلم ما يلائمهم، كلها يعني كل ما يمكن أن نفترضه من ما يتصل بمسألة تقسيم الإرث الله عز وجل أعلم بخلقه منهم في هذا. ثم قال حكيم، فهو تبارك وتعالى جمع بين العلم والحكمة، لأن الخطأ الذي يرد في هذه الأمور إما أن ينشأ عن جهل أو أن ينشأ عن يعني سوء تدبير، لكن الله عز وجل له مطلق العلم، علمه مطلق تبارك وتعالى، لم يسبقه جهل ولا يعرض له جهل، يعلم ما كان وما يكون، كل ما في الكون وكل ما سيحصل، بل إن الله عز وجل أعلم بالإنسان من نفسه، فهو تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه، ويقول عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحكيم تبارك وتعالى. ختم الآية بهذا الأمر آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قول عز وجل عليم حكيم، يعني أن فرضكم في ذلك هو التسليم. طيب هنا دور العقل ما هو؟ سيأتي دور العقل اكتشاف حكمة الله عز وجل، وليس إنشاء الحكم، وهذا جاء كثيرا في القرآن. يعني العقل له دور في التعامل مع الأحكام، لكن الدور يأتي بعد تقرير الحكم. الميراث يقسم بهذه الطريقة، طيب ما الحكم من وراء ذلك؟ يمكن أن نلتمس حكم من ذلك. القصاص بهذه الطريقة يمكن أن نلتمس، بل القرآن دعا إلى استخدام العقل في الأحكام الشرعية، لكن استخدامه ليس في تأسيس الحكم، إنما في استنتاج الحكم الشرعية، استنتاج دلالة ذلك على علم الله عز وجل وإحاطته. فدور العقل هنا تالي وليس سابق. أيضا جاء ذلك في آية الزكاة، لما قال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ختم الله عز وجل الآية بقوله والله عليم حكيم، لتقرير أنه لا يمكن أحد أن يستدرك على الله عز وجل في هذا الأمر، لا يمكن أحد أن يستدرك على الله عز وجل لما أعطيت هذه الطائفة وتلك. فالله تبارك وتعالى عليم علما مطلقا، وله مطلق الحكمة تبارك وتعالى كما أشرنا قبل قليل. هذا أمر. إذن كل ما يتعلق بتأسيس الأحكام وما ينشأ عن ذلك لا مدخل للعقل فيه. الأمر الثاني الغيب، كل ما يتصل بالغيب أيضا لا مدخل للعقل فيه. الإيمان بالله عز وجل، الصفات الله تبارك وتعالى، أسماء الله عز وجل، الملائكة وأعمالهم وصفاتهم، الجن، اليوم الآخر وما يحصل فيه وما ينشأ فيه، حياة البرزخ والقبر، كل هذا الأمر عالم من عالم الغيب، ودور العقل فيه هو التسليم. وحتى بالمنطق، حتى بالمنطق، لكن الإنسان أحيانا حينما يأتي الموقف يستخدم أدوات أخرى. منطق الإنسان بطبيعته يرى أن هناك أشياء تغيب عنه لا يمكن يستنتجها. يعني مثلا أنت تقابل إنسان، شخص تقابله، تستطيع تتوقع بلده من لباسه مثلا، من لهجته، كلامه، من مظهره، من، لكن هل تستطيع إذا قابلت إنسان أنك تتوقع اسمه؟ لا يمكن أبدا، ما يمكن تتوقع اسم الإنسان ولا تعرفه ولا سبيل إلى ذلك. مهما حاولت، لو وضعت الإنسان على جهاز الأجهزة اللي في المطار هذه وتكشف كل شيء، لا يمكن أن تعرف اسمه إلا أن يخبرك هو أو يخبرك من يعرفه. بلد، ذكرنا لك اسم مدينة أيا كانت المدينة، لا تستطيع أن تعرف أين هي ولا من فيها ولا سكانها إلا إذا رأيتها أو رأيت صور لها أو حدثك أحد عنها أو، لكن إذا كنت لم ترى هذا الشيء فإنك لا تستطيع أن تعرف عن شيء أبد، لا يمكن. الغد، المستقبل، لا تدري ماذا سيحصل فيه. الماضي بالنسبة للآخرين، أنت لو قابلتني وتعرفت علي لا يمكن أن تعرف تاريخي، أين ولدت، أين نشأت، أموري الخاصة، ما أخفيه، إلى آخره. بل حتى أقرب الناس إلى بعضهم، الزوجين أحيانا قد يخبئ أحدهم عن الآخر أسرارا لا يعلمها، وربما مات وماتت تلك الأسرار معه. وهذا كثير في منطق الناس، والناس يسلمون به، يعني يسلمون أن الغيب أنت أصلا لا تملك أدواته. حينما أقول لك توقع لي اسم هذا الشخص، أنت تقول هذا السؤال غير وارد لأني لا أستطيع، لا أعرف ذلك. وهذا كله ينطبق على ما يتصل بالغيب، على ما يتصل بالغيب، كل ما يتعلق بالغيب فالعقل لا مدخل له في ذلك. إذا تجاوزنا يعني هذين الأمرين، ما يتصل بالغيب وإثباته والاعتقاد في حق الله عز وجل وتأسيس الأحكام، يبقى بعد ذلك مجال العقل مجال واسع مطلق. العقل طبعا له دور فيما يتصل بالأحكام، في استنباط العلل، في استنتاجها، في فهم النصوص. أحيانا ما ربط من الأحكام بالمصالح، يعني الأحكام التي ربطت مثلا بالمصالح، بالمفاسد، بأعراف الناس إلى آخره، هنا يأتي دور العقل، ليس في تأسيس الحكم، إنما دور العقل في تقرير هذه المصالح وإثباتها. مثلا الله عز وجل أمرنا بالعدل، أمرنا الإنسان بالعدل مع ولده، مع زوجته، العامل يعدل في ماله، إلى أن نصل إلى الإمام الأعظم السلطان. السلطان أمر بالعدل، طيب كيف العدل؟ كيف يطبق أدواته؟ كيف يطبق وسائله؟ حينما نتكلم عن سلطة عالية، لما نتكلم عن مثلا سلطان على مستوى دولة، وهو مطالب فيه بالعدل، العدل في أحوال الناس الاجتماعية والاقتصادية، وتتكلم عن حاكم يسوس ملايين، كيف يطبق العدل؟ هنا نحن نتكلم عن دور العقل في يعني تطوير أدوات مناسبة، تطوير وسائل، تطوير تحقق هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وأمر بالشورى، والشورى من صفات الحكم في الإسلام، كيف يطبق الشورى وأدواتها؟ هنا يأتي دور العدل. الله عز وجل أمرنا بأن نتعامل مع الناس بخلق حسن، يعني هناك أمور كثيرة جدا أمرنا بها أمرا مطلقا عاما، وترك للناس تحديد وسائلها وأساليبها. سيكون هنا دور للعقل، لكنه طبعا يستحضر هالقضية، يعني إرادة العدل، يعني أنا حينما أجتهد في تحقيق العدل ينبغي أن أكون في داخلي أريد العدل، لكن إذا أردت الظلم أو كان الله عز وجل يعلم بنيتي ويعلم بما عندي، وهكذا سائر الأمور. العقل فيما يتعلق بالحياة الدنيا، فيما يتعلق بالإنتاج المادي، فيما يتعلق الدين، لم يقم أي حاجز على العقل في هذا، إلا ما يتعارض مع الشريعة، يعني حينما يريد الإنسان أن يطور إنتاجاً يضر بالبشرية، حينما يريد أن يطور شيئاً مدمراً، حينما يريد أن يستخدم عقله في الفساد والإجرام، هذا الشيء ممنوع ليس لذاته إنما للغاية والمقصد الذي وظف من أجله. أيضاً تطوير تفكير الناس، أدواتهم في التعامل مع الواقع، في فهم حياتهم، في تطوير علاقاتهم الاجتماعية، كل هذا فضاء مفتوح، والشريعة لم تقم حاجزاً على العقل في ذلك. لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة ينهى الناس عن أن يفكروا أو ينهى الناس عن أن يعقلوا أو ينهى الناس، إنما كل ما يأتي هو ذم للذين لا يعقلون ولا يفقهون. أنا أعتقد أنه إذا حددنا هذا النطاق والمجال الآخر سوف تكون الصورة واضحة ونتلافى كثير من صور الخلل. الخلل في الحضارة المعاصرة اليوم التي جعلت العقل هو المهيمن وجعلته سائداً على الشرع، هو الذي يقرر المصالح والمفاسد، هذا انحراف. الانحراف الآخر الخرافة والدجل والتصديق به وما يتعلق، وأشياء كثيرة. أحيانا أنا أستغرب أحيانا حتى في الوضع الاجتماعي، يعني يتصلون بعض الناس ويقولك والله يعني واحدة اتصلت علي وفي واحد عندي مشكلة، وذهبت لشخص يرقيني وقال والله ما أدري فيها 16 جني وما أدري وش، قلت هو دخل وعدهم يعني شلون يعرف؟ والله ما أدري هو يرقي. قلت وإذا كان يرقي، يعني بالمنطق إذا كان يرقي كيف يعرف هو إنه هالشخص هذا فيه جني ولا فيه 16؟ وأحيانا نذكر يعني صفاتهم وأشياء أخرى. تصديق الناس أحيانا بما مثل يقوله بعض الرقاة، أحيانا بما يقوله بعض السحرة، بما يقوله بعض، هو جزء من افتقاد الناس للعقل والمنطق. يعني أنا أذكر شخص اتصل علي وقال لي إنه فيه إنسان يعني شخص وقال لي كذا وكذا، طيب كيف؟ قال إنه هو يستخدم جن صالحين. طيب قلت له وش دراه إن الجن هذول صالحين؟ قال لي يعني ذكر قول لبعض العلماء في جواز التعامل مع الجن الصالح. قلت خلنا من هذا السؤال، أنت الإنسي تعرفه، الإنسي يصلي وتجاوره وتراه فتشهد له بالصلاح بناء على الظاهر طبعا والباطن أمره إلى الله، لكن الجني سأفترض أن صاحبك صادق، وشلون يعرف أن هالجني صالح ولا غير صالح؟ ما هي الوسيلة؟ أو أفرض أنه طلع لك جني وكلمك وجلست أنت وياه إلى آخره، كيف يمكن أن تقول أن هذا الجني صالح وتصدقه وتبني ويصدق هذا لأنه أعطاه كلام فلان سوى كذا ونال آخره وقال أنه هذا؟ قلت له يا أخي الكريم هذا الكلام كله كلام خرافات ودجل، صاحبك إما أن يكون يعني دجال أو أن يكون مغفل. طيب الله عز وجل يقول وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. قلت له صحيح، لكن تستطيع تثبت لي أنت أنه الجني اللي اسمه فلان هذا صالح؟ إذا أثبتت لذلك فأنا أصدقك، لكن لا يمكن. يعني أنا أقصد أنه الناس اليوم يعني هو جزء من أحيانا يعني فقدان الناس للأدوات العقل والمنطق، اللي مثلا أحيانا حتى في حياة المالية لما يجي شخص يطرح أحيانا مشاريع مالية غير منطقية ومساهمات ودخلوا الناس في مشاكل، مساهمات بالبيض وبطاقات سوا وإلى آخره وملايين، وبعض الناس باعوا بيوتهم وإلى آخره، هو جزء من افتقاد المنطق. يعني أنا كنت أقول لشخص كان يقول لي، قلت له والله يا أخي ما هو هذا النشاط اللي يقدم هذا النسب العالية من الأرباح ويغيب عنه التجار اللي عاشوا التجارة؟ أنت عندك منطق وعقل، التجار ما أحرص ناس على المال، التجار يقول لك إنه السوق إذا أعطاك 20% أعطاك، لكن هل الإنسان اللي يجيب لك 100% ولا أكثر؟ ما هذا النشاط اللي لم يكتشفه إلا هو؟ وين التجار عنه؟ وين الناس اللي؟ ومع ذلك الناس يضيعون عقولهم، يعني بعضهم في حالات كثير بعضهم باع بيته وراهن إلى آخره ودخل في هالأشياء. فيما يتعلق بالعين أحيانا، فيما يتعلق بالسحر، يعني أقصد أن الناس يحتاجون إلى امتلاك العقل، إلى التفكير في مثل هذه الأمور، إلى المنطق. وهذا ما أمرنا به الشرع، وهذا ما عاب الشرع على الناس، كيف يصدقون مثل هذه الأخبار. هذا كله جزء من غياب هذا يعني المنطق عند الناس وغياب العقل عند الناس. في مجموعة من السحرة يتصلون، طبعا أنا مر علي كثير منهم اتصلوا علي ويتصل من افريقيا من كذا ويقول لك انا انت عندك كذا وعندك كذا، ومر عليه اناس عقلاء يصدقونهم، يصدق يقول انه يعني اتصل علي وقال لي طيب من اخبرك؟ قال اخبرني القرين والى اخره. المقصود انه حينما يملك الناس ادوات العقل صحيح لن يصدقوا مثل هذه الامور، سيكون قادر على التمييز، سيميز الخبر صادق عن غيره، سيميز الخرافه، سيميز، سيتعامل مع واقعه بصوره تليق بالانسان، وهذا جزء من دور العقل. العقل ايضا يمنع الانسان من الانسياق وراء الشهوات، يمنع الانسان من ان تاسره الملذات، لان العاقل يزن الامور، العقل يفكر الامور، فهو يرى ان الشهوه فيها لذه عاجله لكن هذه اللذه ستزول، ثم يعقب ذلك حسره، يعني هو اشبه ما يكون بمن يعقد صفقه خاسره، من يدفع ثمنا باهظا مقابل متعه يسيره جدا. فالعاقل لا يصنع ذلك، العقل يجعل الانسان يعرف ربه تبارك وتعالى، يجعل الانسان يتجه الى ربه، يعني حينما يبنى العقل بناء سليما فانه يصلح دين الناس ويصلح دنياهم. ولن ترى رجلا ظل في دينه او ظل في او يعني خسر في 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 دنياه ودخل في مشكلات الا وتجد ان هذا الامر له مدخل في ذلك. ولهذا ياتي الحديث كثيرا في القران عن العقل وذم لا يعقلون والامتنان بنعمه العقل. العقل هو في اللغه يعني جاءت له استخدامات كثيره لكنها كلها تقود الى هذا المعنى، هو يعني كما يقول ابن الفارس اصل يدل على حبس الشيء. قال ومن ذلك العقل وهو الحابس عن ذميم القول والفعل. الناس دائما يرون الانسان اللي يبتعد عن الاشياء الذميمه والاشياء يصفونه بانه عاقل، ليس معناه انه ذكي بقدر ما هو ان عقله يحبسه ويمنعه عن مثل هذه يعني الامور الذميمه. الخليل يقول العقل نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا اذا عرف ما كان يجهله قبل او الزجر عما كان يفعله، ورجل عقول اذا كان حسن الفهم وافر العقل، ويقولون فلان عقول للحديث لا يفلت الحديث سمعه. ايضا من ذلك المعقل والعقل وهو الحصن وجمعه عقول. الدية ايضا تسمى عقل لأنه كان يأتي بالناقة فيربطها عنده. العاقلة القوم الذين تقسم عليهم الدية في أموالهم إذا كان قتيل خطأ. أيضا المصدق الذي يأخذ صدقة الإبل، يقول إذا أخذ المصدق صدقة الإبل تامة لسنة قيل أخذ عقالا وعقالين لسنتين ولم يأخذ نقدا، أي لم يأخذ ثمنا. ولهذا قيل في قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا أن هذا هو المقصود به، وقيل خلاف ذلك وهو أن يقصد به الحبل. استخدامات العقل كثيرة لكنها كلها تدور حول هذا الأمر. أما في الاصطلاح فهو يدل على أربع معاني. المعنى الأول هو العقل الغريزة التي في الإنسان، وهي التي يمتاز بها عن سائر الحيوان، والذي يفقدها هو الذي يوصف بأنه مجنون. يعني الإنسان الذي يميز ما ينفع ما يضر، يميز الليل والنهار، يميز، نقول أن هذا الإنسان هو العاقل. الذي يفقده هو الذي يفقد يعني العقل، أو الذي يسميه الناس مجنونا أو فاقد العقل، وهو الذي يرتفع عنه التكليف، ولهذا هذا يتصرف تصرفات يعني لا تليق ولا تقبل لأنه لا يعي ما يفعل. هذا هو الأمر الأول، غريزة، وهذه موجودة عند كل بني آدم باستثناء المجانين، وهؤلاء مرفوع عنهم التكليف، وهو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المجنون حتى يعقل. لما جاء ماعز رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني زنيت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي عقله شيء، يعني بمعنى أبيه جنون؟ قالوا لا. المعنى الثاني العلوم التي تلازم الإنسان العاقل فتقع في نفسه ابتداء ولا تفك عن ذاته. العلوم الضرورية كالعلم الممكنات، الواجبات، الممتنعات، الأشياء اللي يعني أن يعلم الإنسان مثلا أنه إذا دخل الليل خرج النهار، إذا خرج النهار دخل الليل إلى آخره. وهذه أيضا يستوي فيها كثير من الناس. المعنى الثالث العلوم المستفادة من التجارب والمكتسبة بواسطة العقل، وهو مستوى أعلى. المعنى الرابع هي الأعمال التي يستوجبها العلم من إيمان بالله وتصديق بكتبه ورسله والتزام بأمره ونهيه، كما قال الله عز وجل عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فليس المقصود هنا العقل الغريزي، لأنه لو انتفى عنهم العقل الغريزي لكانوا ماذا؟ غير مكلفين، لكانوا غير مكلفين. فالله عز وجل نفع عنهم العقل فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال عز وجل أيضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذا المستوى الرابع هو عمل الإنسان بمقتضى العقل. ولهذا وصف الله عز وجل بأن المشركين لا يعقلون، بمعنى أن مقتضى العقل يقتضي هذا الإنسان خلقه الله عز وجل في الدنيا وجعل له أجلا محدودا ثم حياته الأبدية السرمدية في الآخرة مترتبة على ما يعمل في الدنيا. فإذا آثر العاجل على الآجل، إذا آثر الحياة الدنيا، فإن هذا ناشئ من فقدانه العقل. مقتضى العقل يقوده إلى ذلك، مقتضى العقل يقوده إلى أن الله عز وجل خلقه أنعم عليه وتفضل عليه وأمره ونهى أن يطيع ربه تبارك وتعالى. فإذا عصى الله عز وجل فإنه قد أتى بخلاف مقتضى العقل. والنصوص التي جاءت في القرآن التي تنفي العقل عن هؤلاء هو المقصود بالعقل بهذا المعنى. إذن نتكلم عن أربع مستويات: العقل الغريزي الذي يستوي فيه كل الناس والذي هو الفارق بين الإنسان والحيوان والذي إذا فقد الإنسان رفع عنه التكليف، ثم العلوم الضرورية، ثم العلوم المكتسبة وهذه يتفاوت فيها الناس كثيرا، ثم العمل بمقتضى العقل. وهذا أيضا يستخدمه الناس، يعني حينما يرى الناس مثلا شخصا يبدد ماله، حينما يرى الناس شخصا يعني يفسد حياته الأسرية، حينما يصفونه بعدم العقل وينفون عنه العقل. وليس المقصود هنا هو أنه يعني فاقد العقل بمعنى أنه مجنون بقدر ما أنه لم يعمل بمقتضى العقل. العقل في القرآن نعمة من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل امتن على عباده بنعمة العقل. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وفي الآية الأخرى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والامتنان بنعمة العقل هو دعوة لاستخدام العقل وتوظيفه، يعني لا يمكن أن يمتن الله عز وجل علينا بنعمة ثم نتوجس منها. أيضا ذم الله تبارك وتعالى من لا يعقلون، وصفهم بصفات الأنعام، وصف الكفار بذلك، قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، المقصود به الذي يرعى الغنم أو الماشية عموما، الراعي ينعق عليها فتسمع، هي لا تميز ماذا يقول لكنها تسمع الصوت، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فتعرف أنه يزجرها أو يدعوها إلى الشراب أو إلى آخره. ومثل ما يتعامل الناس مع البهائم الذين يرعون الكلاب ويربون الكلاب الذين إلى آخره، يعني يزجرونهم بالصوت، حال هؤلاء كحال أولئك. والله عز وجل وقال وصفهم الله عز وجل بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن الله عز وجل ذم الذين لا يعقلون، ووصف الله تبارك وتعالى الكفار بأنهم لا يعقلون، وهذا فيه مدح للعقل وثناء على العقل حينما يكون أولئك قد ذموا. أيضا أثنى الله تبارك وتعالى على من يعقل، فالله عز وجل يقول: واتقوني يا أولي الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وفي عديد من صفات المؤمنين والمتقين في القرآن الكريم جاء وصفهم بالعقل، بأنهم يعقلون ويتفكرون ويتذكرون. أيضا الله عز وجل وصف أولي الألباب بأنهم أهل الانتفاع بالقرآن، فالانتفاع بالقرآن هو مرتبط بأولي الألباب، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذين ينتفعون بالقرآن هم أولو الألباب وأصحاب العقول، فالعقل يقود إلى فهم القرآن وإلى فهم مقتضى كلام الله تبارك وتعالى، وأيضا في تنزيل مقتضى القرآن على الواقع. أيضا الله تبارك وتعالى وصف أهل البصائر بأنهم هم الذين يفقهون الأحداث: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله عز وجل ذكر فئتين: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يعني أن هؤلاء الضعف، ثم قال: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. المقصود يعني هذه نماذج من بيان القرآن لمنزلة العقل وتعظيم منزلة العقل والتأكيد عليه. أيضا الدعوة إلى أعمال العقل، وقد جاء هذا في القرآن كثيرا، ومن ذلك مثلا الدعوة إلى التذكر في قول الله عز وجل: لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون، وهذا جاء كثيرا في القرآن الكريم. الدعوة إلى الاعتبار: فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والاعتبار هو لا شك أنه من أعمال العقل. كذلك الدعوة إلى التعقل والعقل، يقول الله عز وجل: كذلك نبين لكم الآيات لعلكم تعقلون. ويعني لو بحثت عما جاء في القرآن لعلكم تعقلون لعلهم يعقلون لوجدت أن هذا كثير. المقصود أن القرآن دعا لإعمال العقل بصور مختلفة، دعا للتذكر، دعا للتفكر، دعا للاعتبار، دعا للعقل، وكل هذا دعوة إلى إعمال العقل، سواء في فهم النصوص الشرعية، في فهم مقاصد الشريعة، في واقع الناس، في حياتهم، في الآفاق، في الأنفس، إلى غير ذلك. أيضا في تحديد مجال العقل، وهذا جاء كثيرا في القرآن، الحديث عن مجالات استخدام العقل، احتجاج القرآن بالعقل، وسنذكر نماذج من ذلك بقدر ما يسمح به الوقت. يعني القرآن استخدم أدلة عقلية ودعا الناس إلى استخدامها في مسائل عديدة. أولا في أمور الاعتقاد، يعني في إثبات أمور الاعتقاد، سواء في سياق مناقشة المشركين أهل الكتاب أو أمر المؤمنين بذلك. ومن ما جاء في القرآن الكريم في استخدام العقل في ذلك إثبات قدرته تبارك وتعالى، فالله عز وجل استدل بالعقل على إثبات قدرته تبارك وتعالى. من ذلك مثلا ما جاء في قصة زكريا يحيى لما قال ربي، لما يعني دعا ربه عز وجل أن يجعل له غلاما، زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم قال عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: ربي أنى يكون لغلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. لاحظ طبيعة البشر، هذا من أنبياء الله ودعا الله عز وجل وألح على الله عز وجل بالدعاء أن يرزقه الذرية، ثم لما بشر استغرب. يعني هكذا طبيعة البشر، حتى مع إيمانه قال: ربي أنى يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال الله عز وجل: وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك، فالله عز وجل قدرته مطلقة، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهذا استدلال بالعقل، يعني الله عز وجل استدل تبارك وتعالى لزكريا بدليل عقلي أني قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فما دام الله عز وجل قد خلقه هو فإنه تبارك وتعالى قادر على أن يخلق له الولد وهو في هذا السن في 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 بلغ الكبر وامرأته عاقر. أيضا جاء ذلك في الحديث عن المشركين في نسبتهم الملائكة لله تبارك وتعالى. المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يعني مما أنكر بهم أنكر عليهم في ذلك قوله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. يعني لو كان الله عز وجل متخذا ولدا سيصطفيكم أنتم بالبنين ويتخذ إناث هو. وجاء هذا المعنى كثيرا في القرآن، بل عابهم الله عز وجل على ذلك، قال: وإذا بشر أحدهم نعم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني هو يكره الأنثى ويكره البنات وينسبها لله تبارك وتعالى، فإذا بشر بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أيضا في التوحيد، يعني جاء الحديث كثيرا في استخدام العقل في إثبات توحيد الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني أصل الإنسان وأصل تكوين من خلقه؟ الله عز وجل خلقه. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. واحتج الله تبارك وتعالى عليهم بأمرين هنا، في أنه الذي أنشأ لهم ذلك الزرع هو الذي خلقه تبارك وتعالى، وأيضا لو شاء تبارك وتعالى لجعله حطاما، فهو الذي خلقه وهو الذي قدر له أن يبقى، فلو شاء الله لأرسل عليه رياحا أو شيئا أتلفه. والأمر نفسه أيضا في الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالله عز وجل هو الذي أنزله، ولو شاء تبارك وتعالى أيضا لجعله غير صالح لاستخدامهم. أيضا يعني مما جاء في فيما يتعلق بإثبات التوحيد في استخدام في استدلال العقل قول الله عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعني لو كان له معه آلهة تبارك وتعالى كما تدعون وتزعمون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني حينما يتساوى الناس فإنهم سيتنافسون كما يتنافس أهل الدنيا. وكما أيضا قوله تبارك وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. فاستقرار حياة الناس واستقرار دليل على أنه رب واحد وإله واحد، وإلا لو كان أكثر لحصل الصراع، وحصل كما هو واقع اليوم حياة البشر. حياة البشر اليوم الصراع بين المجتمعات والصراع بين الدول، لا تكاد يعني الحياة تستقر، لأنه هكذا طبيعة هؤلاء إذا تساووا. لكن حينما يكون من له القوة المطلقة تبارك وتعالى تستقر الأمور، فإن هؤلاء يعني غير قادرين على ما يستطيعه تبارك وتعالى. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني ما دام الله تبارك وتعالى قد خلقكم فهو مستحق للعبادة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملككم ضرا ولا نفعا فذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وسيأتي الحديث عن شيء من ذلك. أيضا جاء الاستدلال في القرآن على بطلان ألوهية غير الله، وتنوعت الأدلة في ذلك. منها أن الله عز وجل استدل على بطلان ألوهيتهم بفقدهم الكلام والسمع والبصر، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني القرآن يدعوهم إلى أن يستخدموا عقولهم، فهذا العجل الذي اتخذوه لا يكلمهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فكيف يكون إلها؟ لأن الإنسان حينما يعبد إلها فإنه يلجأ إلى من يحميه، يلجأ إلى من يلبي له حاجته، يلجأ إلى، فهذا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، بل إنهم صنعوه بأيديهم. وهذا من يعني غياب عقل الإنسان، كيف يصنع يعني يصنع هذا العجل ثم يخضع له ويعبده؟ بل كما قال أبو رجاء العطاردي يصف حالهم في الجاهلية، يقول: إذا أتينا إلى جاء أحدنا إلى الصحراء أخذ أربعة أحجار، فأخذ أحسنها فجعله إلها له، وأخذ الثلاثة فوضعها أثافية لقدره، وكنا نعبد حجرا فإذا وجدنا ما هو أحسن منه رميناه وأخذنا غيره. ينحتون الحجارة ويصنعونها ثم يعبدونها. قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أيضا قال الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف إلى آخر الآيات. في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء قال خرج قومه وبقي، فجاء إليهم فقال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. في سورة الأنبياء قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وعلق عليه السيف. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال: بل فعله كبيرهم هذا الكبير، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. فعلا ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أن هؤلاء لا ينطقون، كيف تقول لنا؟ قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون أفلا تعقلون. يعني كيف تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ لم يدافعوا عن أنفسهم، لم يصنعوا، فكيف ينفعكم؟ وقد فعل يعني بعض المسلمين الأنصار مع أحد شيوخهم هذا الشيء، كان يعبد إلها فأخذوه ورموه في بئر منتنة، ثم بحث عنه وجده فأخذه ونظفه وطيبه ثم رمي مرة أخرى، ثم علق عليه سيفا فقال: إن كنت إلها فادفع عن نفسك، فرموه وربطوه مع كلب، فقال: لو كنت إلها لما كنت مع كلب في قرن. فأيقن أن هذا الإله لا ينفعه. وأيضا الأمر الثاني الذي استدل به القرآن على إبطال ألوهية غير الله عز وجل عجزهم عن الخلق، فالله تبارك من صفات الإله أن يكون خالقا، فإذا كانوا غير قادرين على الخلق فكيف يتخذون إلها من دونه؟ يقول الله عز وجل: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال تبارك وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي سورة الحج قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. لو حاول هؤلاء كلهم أن يخلقوا ذباب لم يستطيعوا. ويعني كجزء من فتنة الغرب بأنفسهم يعني شعروا أنهم قادرين على الخلق، أو على الأقل سعوا كيف يمكن أن نوجد الخلق، كيف يمكن أن نوجد كائنا فيه الحياة. بحثوا في الكائنات الحية وجدوا نوع من الذباب أنه هو أبسط تركيب، أبسط تركيب في الخلق هو في هذا الذباب. حللوا الذباب وجدوا أنه يتكون من مادة، وهذه المادة إذا أضيف لها الماء دبت فيها الحياة. حاولوا أجروا بحوث فصنعوا هذه المادة، قالوا الآن وصلنا إلى الخلق وسنصنع إلى آخره، ثم وضعوا هذه المادة في الماء، حاولوا ما في فائدة، لم تدب فيها الحياة حتى أعلنوا يأسهم. أتاهم واحد من المسلمين قال: الله عز وجل أخبرنا، قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فقال لهم: من الذي علم محمد الذباب أن يضرب المثل بهذا الذباب؟ من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم أن الذباب هو الكائد الذي يمكن أن تجرى عليه هذه التجارب؟ وأسلم من قام بذلك. الآية الشق الثاني من الآية قال عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني ربما أحيانا الإنسان بفهمه القاصر قد لا يفهم دلالتها، لكن أيضا البحث العلمي اليوم المعاصر اليوم أثبت فعلا هذا المعنى، وذلك أن الذباب إذا أخذ قطعة سكر أو شيء يمتصها يخلطها مع اللعاب، قتلنا الذباب شرحناه لا نستطيع أن نستخرج ما أخذه الذباب، حاولوا عجزوا عن ذلك. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أيضا مما استدل به القرآن على بطلان ألوهية غير الله عز وجل عجزهم عن الرزق والنفع، فإن الله تبارك وتعالى استدل على المشركين ببطلان آلهتهم بأنهم لا ينفعون ولا يملكون لهم رزقا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وأيضا كما في قصة يعني إبراهيم مع قومه وقصة العجل مع بني إسرائيل، أيضا استدل الله تبارك وتعالى بالربوبية، فهم يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى، وهذا يلزم منه ألوهيته عز وجل وبطلان ألوهية ما سواه، وسبق الإشارة إلى ذلك. ومن ذلك قول عز وجل: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يعني ما دمتم تقرون بربوبية الله عز وجل بأن الله عز وجل هو الذي خلق فيلزم من ذلك إقراركم بألوهية الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فما دمتم تقرون بذلك فسلموا لله عز وجل. وفي حديث حسين والد عمران والد عمران بن حسين رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لضرك ورغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال الله عز وجل: اجعل إلها واحدا، ثم قال: إن أسلمت لو علمك كلمات ينفعك الله عز وجل بها، فأسلم رضي الله عنه. وأيضا يعني جاء الحديث كثيرا في القرآن عن حالهم، حال المشركين، بأنهم إذا مسهم الضر أخلصوا لله عز وجل ودعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا يعني يدعون في الدنيا، يدعون في السراء غير الله عز وجل، ثم إذا أصابهم الضر أخلصوا لله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على بطلان آلهتهم. أيضا من استدلال القرآن بالعقل في مجال الاعتقاد الإنكار على من يكفر، فالله تبارك وتعالى يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، إلى آخر الآيات. أيضا استدل القرآن بالعقل على إثبات أن القرآن من عند الله عز وجل، وقد تنوعت الدلائل في ذلك. يقول الله عز وجل: قل لو كان ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا دليل على أنه من عند الله، بمعنى أنه هذا القرآن أمامكم ائتوا بشيء فيه اختلاف أو فيه تناقض، لا يمكن. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني بمعنى أن هذا القرآن لو تقوله محمد صلى الله عليه وسلم أو ألقاه إليه بشر فإنكم ستجدون فيه الاختلاف، لأن كلام البشر لا بد أن يحصل فيها الاختلاف والتناقض. لكن هذا هو القرآن، نزل على مدى 23 سنة نزولا منجما، تنزل آية في الحرب وآية في السلم، آية في الأحكام، آية في اليوم الآخر، لا يمكن أن يوجد فيه تناقض أو يوجد فيه ما يناقض العلم، ما يناقض واقع الناس، لا يمكن أن يكتشف الناس فيه شيئا من ذلك. ولو كان من عند غير الله فلا بد أن يوجد ذلك فيه، وهذا مما استدل به القرآن على أن القرآن من كلام الله عز وجل. أيضا من الأدلة العقلية التي جاءت في القرآن للدلالة على أن القرآن كلام الله عز وجل عجز الناس عن الإتيان بمثله، فقد تحداهم الله تبارك وتعالى فقال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أولا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، بمثل هذا القرآن، فعجزوا، ثم قال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا عن ذلك. ثم تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بسورة مثله فلم يأتوا بشيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، والعرب هم أفصح الأمم وأفصح الناس، ومن حكمة الله عز وجل وسنته أن كان النبي، كل نبي يبعث بآية تلائم ما عليه حال قومه. فبعث موسى عليه السلام في قوم انتشر فيهم السحر، فكانت آية موسى العصا التي هي من جنس ما هم عليه، يعني هم برعوا في السحر وصناعة السحر، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون نحن الغالبون. لما ألقوها أوجس في نفسه خيفة موسى، يعني كان قوم فرعون بارعين في السحر وأهل هذه الصنعة، فأرسل الله عز وجل موسى بآية تضاهي آيتهم، لكنها آية من عند الله عز وجل. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وهنا يعني السحرة رغم أنهم وعدهم فرعون وفي مكان فرعون ويعرفون، لكن لما رأوا الآية الحقيقية آمنوا وأسلموا لله عز وجل. عيسى عليه السلام كان في قوم انتشر فيهم الطب، فبعثه الله عز وجل بآية أعظم مما عندهم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم أهل فصاحة وأهل بلاغة وشعر وأدب، فجاء هذا القرآن بفصاحته وبلاغته المعجزة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يعني ما من نبي بعثه الله إلا أوتي على ما مثله آمن الناس، ثم قال: الذي أوتيته كان وحيا من الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطى كل نبي آية، هذه الآية تدلهم على صدق نبوته، والآية التي دلت على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. كيف؟ أنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة ومع ذلك يعجزون أن يأتوا بآية من كتاب الله عز وجل، أو يعجزون أن، ولهذا حتى يعني كفار العرب كفوا عن معارضة القرآن لأنهم يعرفون أنهم ليسوا قادرين على ذلك. أيضا مما استدل به القرآن على إثبات كونه من كلام الله عز وجل قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لأنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من رجل أعجمي، فالله تبارك وتعالى يقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذا الذي تدعون أنه علم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن هذا أعجمي وأنتم عرب، وهذا الكتاب جاء بلسان عربي مبين. كذلك أيضا ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تفسير معنى الأحرف المقطعة، الأحرف المقطعة التي جاءت في كتاب العزيز، قال الله عز وجل: ألف لام ميم حاميم طاسين طاسين ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء إلى غير ذلك. هذه الأحرف التي تأتي في أول السور غير مفهومة المعنى بالنسبة لنا، واختلف المفسرون في المراد بها، وأشهر الأقوال في ذلك قولان: القول الأول أنها مما استأثر الله بعلمه ومن المتشابه فنحن نقرأها ونمرها كما جاءت. القول الثاني أن هذه الأحرف فيها بيان أن هذا القرآن جاء بهذه اللغة ألف لام ميم راء، ولهذا هي أحرف، القرآن مكون من هذه الأحرف، أنتم تنطقون بهذه الأحرف وتتكلمون بها ومع ذلك غير قادرين على أن تأتوا بمثله. واختار هذا القول ابن جرير وابن كثير، وأيضا مما استدلوا به على رجحان هذا القول أنه لم يأتي تأتي هذه الأحرف إلا يأتي بعدها الانتصار للقرآن، لم يأتي قط بآية إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وتتبع هذا في القرآن ستجد أن كل سورة افتتحت بالأحرف المقطعة يأتي فيها الانتصار للقرآن، يأتي فيها الحديث عن القرآن، مما يعني أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي أنتم تتكلمون بها وتذكرون بها أشعاركم، ومع ذلك أنتم عاجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن. هذا على كل حال قول يعني جمهور المفسرين وله وجاهته، المقصود أنه إن صح هذا القول فإنه مما يدل يستدل به أيضا مما استدل به القرآن بالعقل على إثبات كون القرآن من كلام الله عز وجل. أيضا جاء الاستدلال بالعقل في القرآن على إثبات الرسالة، كما قال عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، كما أشرنا قبل قليل. وأيضا قول الله عز وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لبث فيهم عمرا من قبله وبقي في عندهم يعرفونه ولم يدعي ذلك، ثم جاء بهذا القرآن البليغ الفصيح، كان عاش معهم صلى الله عليه وسلم يسمعون كلامه ويرون ما عنده، ثم جاء صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي هو مختلف عما كان يقوله: ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فلو أنكم رجعتم إلى حالي معكم قبل أن يأتي الوحي وقبل أن يأتي القرآن لظهر لكم أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. أيضا مما جاء الاستدلال فيه بالعقل في القرآن الكريم الاستدلال على البعث، وهذا جاء كثيرا في القرآن، وتنوعت دلائل القرآن على العقلية على البعث، منها الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، فإن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، واستدل تبارك وتعالى بذلك على إحياء الموتى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم يأتي يعني جمال التعبير القرآني، فإن آيات الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على البعث تتنوع، لكن يأتي في بعضها وصف الأرض وهي ميتة مقفرة، ثم استبشار الناس وحالهم وأثر هذه الحياة، ثم يبين الله عز وجل قدرته على إحياء الموتى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. وين الشاهد؟ إلى الآن ما أتى الشاهد. كذلك النشور أي البعث، يعني كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك البعث. وهو الذي أرسل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والآيات في ذلك كثيرة، يعني التي استدل الله عز وجل بها على بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء على البعث والنشور. أيضا الاستدلال بخلق السماوات والأرض، السلام عليكم، يقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني هذه السماء والأرض، ثم ذكر الله عز وجل أوصافها وما فيها، خلق الإنسان أيسر من خلق هذه السماوات والأرض. أيضا يقول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فيعني التفكر في خلق السماوات وما فيها وتسخيره يزيد اليقين بقدرة الله عز وجل على بقدرة الإنسان على لقاء الله تبارك وتعالى. أيضا الاستدلال بالخلق الأول، جاء الاستدلال في القرآن على البعث بالخلق الأول، يقول الله تبارك وتعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. أيضا قال الله عز وجل عن حال العاصم المؤال قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني ولاحظ أيضا الإيجاز والجمال في التعبير القرآني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، فجاء ذكر الدليل قبل ذكر مقولته وضرب لأنه جاء بعظم وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم أيعيده الله عز وجل قال نعم ويدخلك النار، فنزلت هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ثم قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم، يعني جاء في سياق ونسي خلقه ثم قول عز وجل الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم، ثم ذكر عز وجل دليلا آخر وهو أيضا الاستدلال الرابع أن الله عز وجل جعل أن أخرج النار من النبات قل يحييها الذي خلقها أول مرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ثم بين الله عز وجل كمال قدرته تبارك وتعالى على الخلق. أيضا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. إذن الاستدلال بالخلق الأول على إعادة البعث هو أحد هذه الأدلة، أيضا الاستدلال بجعل النار من النبات وذكرنا ذلك. أيضا جاء الاستدلال في العقل في القرآن على الجزاء، البعث شيء والجزاء نتيجة له، فاستدل القرآن كثيرا أيضا بالعقل على إثبات الجزاء والحساب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني الناس في الدنيا منهم المسلم ومنهم المجرم، منهم الصالح ومنهم دون ذلك، ويعيشون في الدنيا، فالصالح يبتلى يعيش فقرا يعيش حاجة، وغيره قد يعيش في الدنيا في رخاء، فكيف هل يمكن أن يستوي هذا وذاك؟ لا يمكن أن يستويان، مما يدل على أن هناك دارا سينال كل منهما جزاءه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. المقصود أن الحديث عن الاستدلال بالعقل فيما يتعلق باليوم الآخر جاء كثيرا في القرآن وتنوع، سواء الحديث عن البعث وقدرة الله عز وجل على البعث أو ما يتعلق بالجزاء والحساب، وذلك أن المخاطبين بالقرآن كانوا ينكرون البعث، هذا أولا. ثانيا أيضا أن المؤمن يحتاج، يعني المسلم والمؤمن يحتاج دائما إلى استحضار البعث، استحضار قدرة الله عز وجل، استشعار ذلك. فإن يعني مثل هذه المسائل ليست هي إما تصديق أو تكذيب. صحيح التكذيب بالبعث يقود الإنسان إلى الكفر، والتصديق به إيمان، لكن التصديق يتفاوت. اليوم كل المسلمين كل من يشهد على الله يوقن بأنه سيبعث بعد الموت، ويوقن بما يجري له في البرزخ، لكن يتفاوتون أولا في يقينهم، ثم يتفاوتون في أثر هذا اليقين على أنفسهم. وإلا لو أن الظالم، وكثير من المسلمين يقع منهم الظلم، لو أن الظالم استحضر الموت، استحضر البعث، استحضر الحساب الذي لو سألته لم يشك فيه، لو أنه استحضر ذلك لما وقع في الظلم، لو أنه استحضر ذلك لا عاد الحقوق إلى أهلها. ذلك الإنسان الذي يبخس الناس شيئا يسيرا، يغش، يظلم شيء يسير تافه لا يستحق، وهو مسلم ويعلم أن الله عز وجل مطلع على ما عنده، يعلم أنه سيحاسب، يوقن بأنه سيلقى الله عز وجل وأنه سيحاسب على كل صغير وكبير في ذلك، لو استحضر تيقن ذلك وعاش اليقين في قلبه لم يقع منه هذا الشيء. لماذا؟ هو يعني أن هذه المعاني تغيب عن الإنسان. ولهذا كلما قرأ الإنسان القرآن، كلما تأمل، تدبر، عاش هذه المعاني، استحضر اليوم الآخر، استحضر قدرة الله عز وجل، استحضر كمال قدرة الله تبارك وتعالى، حتى ما يعيشه في 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 الحياة الدنيا، حينما يرى الظلم، حينما يرى الطغيان، حينما سواء على مستوى الفردي حينما هو يتعرض للظلم، أو حتى على مستوى المجتمع حينما يرى تسلط الأعداء، حينما يرى حال المسلمين والمؤمنين، فيتذكر اليوم الآخر ويتذكر ما أعد الله عز وجل، فإنه يوقن بحكمة الله تبارك وتعالى، يعلم أن ما يجري بحكمة منه تبارك وتعالى. وقد جاء الإشارة إلى هذا المعنى كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني الله عز وجل ليس بغافل تبارك وتعالى، والله عز وجل سنته تبارك وتعالى إن بهذا يتحقق الابتلاء. يعني لو كان الظالم أول ما يقع في الظلم يعاقب ويبتلى ويهلك لما صار هناك ابتلاء، لكن الله عز وجل يملي للظالم، وفي ذلك حكمة، أن يعني فيها ابتلاء لمن يترك الظلم لله عز وجل ورجوع إلى الله تبارك وتعالى، وفيها ابتلاء أيضا للناس، وبهذا تتحقق حكمة الله تبارك وتعالى. المقصود أن يعني القرآن كثيرا ما يخاطب عقولنا فيما يتصل بإثبات البعث وما يتصل بالجزاء. ليس المقصود من ذلك فقط هو يعني إثبات اعتقاد الناس أصل التصديق في هذا، لأن أصل الإيمان لا يتحقق إلا به، لكن الإنسان يحتاج إلى استحضار هذا المعنى، يحتاج إلى زيادة اليقين، يحتاج إلى التذكير بذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القرآن فيتبعه أحسنه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم، فالقرآن كلام الله، نعم، رسائل من ربنا.
وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان
في السيرة أن أحداً منهم قام معارضاً للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال